بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وحققه وعلق عليه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه كتاب التيمم، حديث 335، قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة.
نعم.
قوله،
هذا الباب من كتاب التيمم أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله حديث جابر رضي الله تعالى عنه، والذي ذكر فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وما وهبه الله له مما تفضل به وفضل به على الأنبياء قبله، وهي مميزات أعطاها الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم تحدث بها من باب إظهار النعمة وشكرها. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل أدركته الصلاة فمعه طهوره، وله أن يصلي في أي مكان ما دام هذا المكان طاهرا متجها به إلى القبلة. هذا ما كان مناسبة لذكر هذا الحديث. نعم.
قوله: حدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم، إنما لم يجمع البخاري بين شيخيه في هذا الحديث مع كونه ما حدثاه به
محمد بن سنان وسعيد بن النضر. نعم.
عن هشيم أنه سمعه منهما متفرقا،
لذلك رواه على وجه التفرق في هذا السند. نعم. نعم. اسمه قيد العبارة يا عبد العزيز.
طيب. قوله: حدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم أنه لم يجمع البخاري بين شيخيه في هذا الحديث مع كونهما حدثاه به.
الشيخ الأول هو محمد بن سنان، أليس كذلك؟
نعم
نعم.
حدثنا محمد بن سنان.
أيوة.
في هذا الحديث مع كونه ما حدثاه به عن هشيم، لأنه سمعه منهما متفرقين.
نعم.
وكأنه سمعه من محمد بن سنان مع غيره، فلهذا جمع فقال: حدثنا،
ليبين أن كل منهما حدثه. نعم.
وسمعه من سعيد وحده فلهذا
حدثني. نعم.
فلهذا أفرد فقال: حدثني.
نعم.
وكأن محمدا سمعه من لفظ هشيم فلهذا قال: حدثنا،
يعني هشيم. وهذا وهذا يدفع التهمة عن هشيم بأن كان وبأنه كان مدلسا يحدث بالعنعنة. نعم.
وكأن سعيدا قرأه أو سمعه يقرأ على هشيم.
نعم. يقرأ أو كأنه سمعه
يقرأ
على هشيم، ولذلك قال أخبرنا.
نعم.
وهذه مصطلحات عند علماء الحديث.
نعم.
إذا حدث عن الشيخ بقوله سمعته فالشيخ هو الذي حدث وهو الذي روى، وإذا حدث عن الشيخ بقوله أخبرنا معناه أنه قرئ على الشيخ وهو الشيخ يسمع.
فلهذا قال حدثنا، وكأن سعيدا قرأه أو سمعه يقرأه على هشيم، فلهذا قال أخبرنا. ومراعاة هذا كله على سبيل الاصطلاح،
يعني عند المحدثين.
ثم إن سياق المتن لفظ سعيد، وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير، والله أعلم. قوله أخبرنا سيار بمهملة بعدها تحتانية مشددة وآخره راء
سيار.
هو أبو الحكم العنزي الواسطي البصري، واسم أبيه وردان على الأشهر،
سيار بن وردان.
ويكنى أبا سيار. اتفقوا على توثيق سيار، وأخرج له الأئمة الستة وغيرهم. وقد أدرك بعض الصحابة لكن لم يلق أحدا منهم، فهو من كبار أتباع التابعين. ولهم شيخ آخر يقال له سيار لكنه تابعي شامي، أخرج له الترمذي وذكره ابن حبان في الثقات.
كل هذا تمييز بين هذا الشيخ الذي روى عنه البخاري وغيره.
وإنما ذكرته لأنه روى معنى حديث الباب عن أبي أمامة ولم ينسب في الرواية
لما قال لي السيار فقط.
كما لم ينسب سيار في حديث الباب. فربما ظنهما بعض من لا تمييز له واحد،
ظنهما أنهما راو واحد، والواقع أنهما راوياني،
فيظن أن في الإسناد اختلافا وليس كذلك. قوله حدثنا يزيد الفقير هو ابن صهيب، يكنى أبا عثمان تابعي مشهور. قيل له الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره،
يشكو فقار ظهره، يعني الفقار الموجودة في الظهر كانت تؤلمه وكان يشكو منها، فسمي الفقير الفقير. لأنه وصف لحال المعيشة.
ولم يكن فقيرا من المال. قال صاحب المحكم رجل فقير مكسور فقار ظهره،
رجل
فقير مكسور فقار ظهره،
أي
فقار الظهر.
فقار الظهر عنده تؤلمه وهي مكسورة. نعم.
ويقال له فقير فقير بالتشديد أيضا.
يقال له
فقير
فق بماذا؟
بالتشديد أيضا
فقير.
نعم. فائدة مدار حديث جابر رضي الله عنه هذا على هشيم بهذا الإسناد، وله شواهد من حديث ابن عباس وابن موسى وأبي ذر من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
ما
رواها كلها أحمد بأسانيد حسان.
بأسانيد حسان. نعم. فهي شواهد لهذا الحديث.
قوله أعطيت خمسا بين في رواية عمرو بن شعيب أن ذلك كان في غزوة تبوك،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا كان في غزوة تبوك التي كانت في السنة 9 أو 10. نعم.
وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ما يدل على بقاء هذه الخصوصية وليس فيها منسوخ. نعم.
قوله لم يعطهن أحد قبلي زاد في الصلاة.
نعم.
عن محمد بن سنان من الأنبياء،
أي لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله، فهي مما اختص الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا أقولهن فخرا.
نعم. وإنما يقولهن من باب التواضع ومن باب بيان الوحي الذي أنزل عليه ومن باب الثناء على الرب سبحانه وتعالى.
ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة،
هذا الذي فهم من الحديث، وأما غيره من الصفات فشاركه فيها الأنبياء، لكن جاء عن بعض أهل العلم أن هناك مميزات وصفات أكثر من الخمس. نعم.
لكن روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا فضلت على الأنبياء بست،
بزيادة خصلة على الخمس التي ذكرت.
فذكر أربعا من هذه الخمس وزاد ثنتين كما سيأتي بعد.
نعم.
وطريق الجمع أن يقال لعله اطلع أولا على بعض ما
لعله أطلع أولا. آه. يعني الله أخبره أول بالخمسة.
نعم.
ثم زاده بعد ذلك وأخبره بما زاد. نعم.
لعله أطلع أولا على بعض ما اختص به ثم أطلع على الباقي.
فهذا ليس من باب النسخ وإنما هو من باب الزيادة والإخبار والتفضل. نعم. ما سمعت، أقرأ العبارة إيش عندك.
لعله أطلع أولا على
لحظة يا عبد العزيز.
طيب
إيش عندك؟ على بعض ما اختص به هكذا اقرأ العبارة من قوله لعله.
اي طيب اطلع. طيب لعله اطلع اولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقي.
نعم.
ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الاشكال من اصله.
نعم، لانه عندهم عند علماء العربية ان العدد لا مفهوم له. فاذا قلت مثلا مرة ذكرته باربع خصال ثم ذكرته بخمس خصال يقبلون الكل دون ان يوردوا تعارض بينهما لان العدد لا مفهوم له. نعم.
وظاهر الحديث يقتضي ان كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لاحد قبله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وهو كذلك، ولا يعترض بأن نوح
ولا يعترض
بأن نوح عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان،
يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت للناس كافة.
أيوة.
فيقال لكن نوح قبلك بعث للناس أيضا في كافة، إلا أن هذا ليس باعتراض، لأن نوح إنما بعث للناس كافة في زمنه. ثم زاد الناس بعده. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعث للناس كافة منذ بعثه إلى يوم القيامة. نعم. فلا يرد بعث نوح عليه السلام على بعث محمد صلى الله عليه وسلم.
لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه،
حيث أن كل غير المؤمنين في زمنه كلهم أهلكوا، إلا الله سبحانه وتعالى قال ومن آمن أمره بأن يحملهم معه في السفينة، ثم قال وما آمن معه إلا قليل، فهم موجودون محصورون. وبعد أن نجوا وسلموا نزلوا وهم مؤمنون كلهم، ثم بعد ذلك نشأت أجيال وظهر فيها الكفر. نعم. في زمنه بس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في زمنه وفي غير زمنه، الأسود والأحمر. نعم، من كان في زمنه ومن جاء من بعده.
وقد كان مرسلا إليهم،
يعني نوح
عليه السلام،
فلم يكن إرساله جديدا،
لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته.
نعم، وإنما كان خاصا بأهل زمانه،
وإنما اتفق بالحادث رسالته بالحادث الذي وقع، وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس.
نعم.
وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل بعثته فثبت اختصاصه بذلك.
نعم.
وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح في حديث الشفاعة أنت أول رسول إلى أهل الأرض،
يعني بعد إهلاك من هلك بالطوفان،
فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أول أولية إرساله.
نعم، لكن الله سبحانه وتعالى كان قد بعث آدم من قبله لأولاده.
أيوة.
نعم.
وعلى تقدير أن تكون أن يكون مرادا فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى.
نعم.
في عدة آيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه، ولم يذكر
بعثته،
ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم.
نعم.
واستدل بعضهم واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا بالغرق إلا فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة.
نعم.
ولو لم يكن مبعوثا إليهم لما هلكوا أو لما أهلكوا،
لأنهم كانوا في ذاك في زمانه محصورين. نعم.
لقوله تعالى وما كنا معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد ثبت أنه أول الرسل، وأجيب بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح، وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمنوا من قومه ومن غيرهم فأجيب.
يعني أيضا لا يزال يدور وتدور بعثته لكل من كان في زمنه. نعم.
قال وهذا جواب حسن.
نعم.
لكن لم ينقل أنه نبئ في زمن نوح وغيره، أو وغيره.
يعني لم ينقل من نبئ في زمن نوح غيره، وإنما النبي الذي كان في ذاك الزمان هو نوح فقط. قيد العبارة.
لكن لم ينقل أنه نبئ في زمن نوح وغيره.
في زمن نوح غيره.
في زمن نوح غيره.
نعم.
ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة.
نعم. وليس ثمة نبي بعده.
ونوح وغيره بصدد أن يبعث نبي في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته.
نعم.
ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس فتمادوا على الشرك فاستحقوا العقاب.
نعم.
وإلى هذا نحى ابن عطية في تفسير سورة هود، قال وغيره ممكن
نعم
وغيره ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ القريب أن تكون نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته.
نعم.
ووجه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء، وإن كان التزامه
يعني والأصل أن تكون الدعوة لقوم مخصوصين، لكن ربما لقلة القوم وربما لعدم وجود غيرهم، فتعم الدعوة جميع من كان موجودا في عصره. نعم.
وإن كان التزام فروع شريعته ليس عاما لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك، ولو لم يكن التوحيد لازما لهم لم يقاتلوهم.
نعم. أو لم يقاتلهم.
لم يقاتلهم. ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح.
هذا هو الظاهر. حيث إن الله أغرق كل من في الأرض، فلم يبق إلا من كان معه في السفينة، ثم لما نزلوا وامتدت الحياة بهم وقع الشرك في بعضهم، لا سيما وأن نوح عليه السلام طالت مدته حيث مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم.
ولو لم يكن التوحيد لازما لهم لم يقاتلهم.
نعم.
ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح، فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط.
نعم.
وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم.
نعم.
لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثا إليهم.
نعم. وإنما مبعوث لقومه خاصة.
وغفل الداوودي الشارح.
نعم دقيقة. نعم. ها؟ ما نسامع ايش قال المحقق. هذا من المعلق؟ الله أعلم. أليس هو الشيخ بن باز؟
بن باز. أه؟ نعم مكتوب بن باز.
أي لسه لما نوصل إليه إن شاء الله نقرأ. نعم اقرأ.
طيب. وغفل الداودي الشارح غفلة عظيمة فقال.
الداودي هذا أحد شراح كتاب الإمام البخاري.
فقال قوله لم يعطهن أحد يعني لم تجمع لأحد قبله،
يعني أنه قد يعطى لبعض الأنبياء خاص خصوصية. لكن أن تجمع هذه الخصوصيات الخمسة في نبي، هذا لم يحدث إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتنافى مع أنه قد يعطى بعض الأنبياء بعض هذه الخصوصيات. هذا كلام الداودي، وهذا الذي تتبعه الحافظ ابن حجر ورأى أن هذا من غفلاته رحمه الله. نعم.
لأن نوحا بعث إلى كافة الناس
في زمنه. نعم.
وأما الأربع فلم يعطى أحد واحدة منهن.
نعم.
وكأنه نظر في أول الحديث وغفل عن آخره، لأنه نص صلى الله عليه وسلم على خصوصيته بهذه أيضا.
نعم.
لقوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة.
نعم. وبعثت للناس كافة. نعم.
وفي رواية مسلم وكان كل نبي إلى آخره
يبعث إلى قومه. طيب إيش التعليق الموجود؟
واحد ما جالس نسع صبعا لبعد
ها
16
نجالسان
رقم واحد فين؟ طيب التعليق واحد هذا الاحتمال الاخير اظهر مما قبله
وهو
لقوله تعالى واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن.
نعم.
وقوله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. والله اعلم.
طيب في تعليق ثاني؟
لا ما في. قوله نصرت بالرعب زاد أبو أمامة يقذف في قلوب أعدائي.
نعم يعني بأن يقذف الله في قلوبهم من الخوف. نعم.
أخرجه أحمد. قوله مسيرة شهر مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة.
نعم.
ولا في أكثر منها. أما ما دونها فلا
قد يوجد
لكون لفظ رواية عمرو بن شعيب ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر. فالظاهر اختصاصه به مطلقا
من نصري.
نعم.
شهرا أو غيره.
نعم. وإنما جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه.
يعني أكثر من الشهر ذاك الوقت حيث كان الإسلام امتد على مدى الجزيرة العربية وكان الناس حتى يصلوا إلى الشام أو يصلوا إلى غيرها يأخذون شهرا فضربت هذه المدة من الرعب لأعدائه. نعم.
وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق.
نعم.
حتى لو كان وحده بغير عسكر.
نعم. ولذلك يعني جاء في صفاته عليه الصلاة والسلام حتى إنه ليهابه ملك بني الأصفر. وملك بني الأصفر إنما كان في الشام والمسافة تقدر بمسيرة الشهر. نعم.
وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال.
نعم.
قوله وجعلت لي الأرض مسجدا أي
مكان السجود
أي موضع سجوده موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دون غيره
ليس شأنها شأن غيرها من دور العبادة في الديانات السابقة فإن الديانات السابقة لا تصح صلاتهم إلا في المواقع المخصصة للعبادة. وأما في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يشرع أن يصلي الإنسان في أي مكان إلا إذا كان المكان يعني غير طاهر. نعم.
ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة.
لا، ويشمل هو المكان المبني وغير المبني،
وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك.
نعم.
قال ابن التين: قيل المراد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لغيري مسجدا ولم تجعل له طهورا.
نعم.
لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، كذا قال، وسبقه إلى ذلك الداوودي.
لكن السؤال: هل كانت الصلاة المفروضة على عيسى مثل الصلوات الخمس المفروضة على الأمة، أو أنها مفروضة في أزمان لا يؤديها إلا في مكان مخصص للصلاة؟ نعم.
وقيل إنما أبيحت لهم في موضع يتيقنون طهارته، بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما تيقنوا
عدم طهارته،
فيما تيقنوا نجاسته.
نعم.
والأظهر ما قاله الخطابي.
نعم.
وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع.
نعم. التي أنشأوها وبنوها أساسا للعبادة، كالبيع والصوامع. نعم.
ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظه: وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم
التي بنوها للعبادة.
وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية، ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث الباب، وفيه: ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه.
نعم، يعني المكان الذي خصه للعبادة.
قوله: وطهورا، استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره،
يعني الطاهر في نفسه المطهر لغيره.
لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية.
نعم.
والحديث إنما سيق لإثباتها،
يعني إثبات الطهورية.
وقد روى ابن المنذر وابن الجارودي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: جعلت لي كل الأرض طيبة ومسجدا وطهورا.
نعم.
ومعنى طيبة طاهرة. فلو كان المعنى طهورا طاهرا لزم تحصيل الحاصل.
عيد العبارة ولو كان المعنى
طيب ومعنى طيبة
ومعنى طيبة
ومعنى طيبة أي طاهرة.
نعم.
فلو كان معنى طهورا طاهرا للزم تحصيل الحاصل.
يعني لو كانت طيبة وطهورا، لو كانت طهورا بمعنى طاهرة لكان هذا تحصيل حاصل، لكن الصواب أن المراد به طهورا، طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. نعم.
واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء.
هذا ما استنبطه بعض أهل الفقه، لأن العلماء على أن التيمم هل هو رافع للحدث أو أنه مبيح للصلاة، فمن قال إنه رافع للحدث يسوغ لمن تتيمم أن يفعل كل شيء، يقرأ القرآن ويحمل المصحف ويصلي ويرفع الجنابة، لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أن التيمم إنما هو مبيح للصلاة، وبعد أن يؤدي الإنسان صلاته يعود على حاله من الجنابة، ولا يزيلها إلا إذا اغتسل، كما جاء في الحديث الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو إلى 10 سنين، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم.
واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف،
يعني في الطهورية.
قال وفيه نظر.
اقرأ يا عبد العزيز.
طيب فين وقفنا؟ اي طيب. وعلى ان التيمم جائز بجميع اجزاء الارض.
نعم.
وقد اكد في رواية ابي امامة بقوله وجعلت لي الارض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا،
لأن بعض العلماء كالشافعية ونحوهم يروا أن الطهارة في التربة وليست في بقية أجزاء الأرض كالحجارة والحطب ونحو ذلك. نعم.
وسيأتي البحث في ذلك. قوله فأيما رجل، أي مبتدأ.
نعم.
فيه معنى الشرط.
نعم. أي رجل،
وما زائدة للتأكيد.
نعم.
وهذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد الماء ولا ترابا ووجد شيئا من أجزاء الأرض فإنه يتيمم به،
لأن قوله وجعلت هي الأرض. نعم.
ولا يقال هو خاص بالصلاة، لأننا نقول لفظ حديث جابر رضي الله عنه مختصرا، وفي رواية أبي أمامة عند البيهقي: فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد الماء ووجد الأرض طهورا ومسجدا.
وجد الأرض طهورا ومسجدا. نعم.
وعند أحمد فعنده طهوره ومسجده.
نعم.
وفي رواية عمرو بن شعيب: فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت.
نعم.
واحتج من خص التيمم بالتراب بحديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم بلفظ: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا
وتربتها طهورا.
وجعلت تربتها لنا طهورا. إذا لم نجد
التربة دون سائر أجزاء الأرض.
إذا لم نجد الماء.
نعم.
وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه. فتختص الطهور.
فما جاء من قوله جعلت لي الأرض يحمل على أن المراد به التربة. نعم.
ودل الافتراق في اللفظ حيث حصد التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر على افتراق الحكم.
يعني جعلت الأرض مسجدا ولم تجعل أجزاء الأرض غير التراب طهورا، فالطهور هو التراب دون بقية أجزاء الأرض. نعم.
وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في حديث الباب.
نعم.
ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال: تربة كل مكان ما
على وجه
ما فيه من تراب أو غيره.
نعم.
وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب أخرجه ابن خزيمة وغيره، وفي حديث علي: وجعل التراب لي طهورا، أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن.
نعم.
ويقوي القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص.
نعم.
فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه. قوله فليصلي عرف مما تقدم أن المراد فليصلي بعد أن يتيمم، قوله وأحلت لي الغنائم وللكشميهني المغانم، وهي رواية مسلم. قال الخطابي: كان من تقدم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن له المغانم.
يعني أساسا ما كانوا يجاهدون ما بينهم قتال، وبالتالي ما يترتب عليه وجود مغانم. واللوع الثاني من ترتب عليهم القتال والجهاد، وهؤلاء كانوا إذا غرموا يجمعون المغانم أو يجمعونها في مكان فينزل الله جل وعلا نارا تحرقها. وتتلفها. نعم.
ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته.
نعم.
وقيل المراد أنه خص بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف يشاء.
يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خصه بالمغانم إذا غنم يصرفها ويتصرف فيها كيف شاء، لقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. لكنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نزل عليه قوله تعالى واعلموا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.